يسر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة.
خيار العيب خيار مضاف والعيب مضاف إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه العيب، والعيب ضد السلامة، فيقال هذا معيب وهذا سليم. ويقال في البهيمة التي لا تجزئ في الأضحية هذه معيبة، والسالمة يقال لها سليمة. فالعيب إذن ضد السلامة والمعيب ضد السليم. وشرعا هو أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيب في أحد البدلين ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد. إذا وجد عيب إما في السلعة في الثمن أو في المثمن، في الثمن أو في المثمن، وأن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد، البائع أو المشتري أو إمضائه. إذا وجد عيب في إحدى البدلين في الثمن أو المثمن، في السلعة أو في قيمة السلعة، ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد، ما يكون عالم بهذا العيب عند العقد البائع والمشتري، فسبب هذا الخيار هو ظهور عيب في المعقود عليه، هو ظهور عيب في المعقود عليه أو في بدله، ينقص قيمته أو يخل بالغرض المقصود منه، ولم يكن صاحبه مطلعا على العيب عند التعاقد، فسمي خيار العيب. حكم خيار العيب، خيار العيب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، خيار العيب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية الكريمة وجه الدلالة منها في قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل أكل المال بدون وجه حق، الباطل أكل المال بدون وجه حق. وعلى هذا لو باعك مثلا سيارة كاملة ب10,000 ريال وظهر بها عيب ينقص قيمتها إلى 8,000 ريال، فمعناه أنه قد أخذ منك 2,000 بدون وجه حق، باعك سيارة ب10,000 ريال ثم على أنها سليمة، ثم ظهر أن السيارة هذه فيها عيب، نقص قيمتها من 10,000 إلى 8,000، فيكون صاحب السيارة البائع أكل على المشتري 2,000 ريال بغير وجه حق، لأن فيها عيب نقص قيمتها، فهذا المبلغ الذي أخذه الزائد هذا بغير وجه حق. ولذلك يقولون: بيع المعيبات وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، بيع المعيبات وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، لأنك تدفع القيمة كاملة في شيء كامل، تدفع القيمة كاملة في شيء كامل والواقع أنه ناقص، فكأن ثمن المبيع على النقص يعتبر مأكولا بالباطل. فهذا وجه الدلالة من الآية الكريمة. لماذا تأخذ زيادة على القيمة؟ 2000 هذه تأكلها بالباطل. هذا الدليل من القرآن. وأما من السنة فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المصرات أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء أو إن سخطها ردها وصاعا من تمر. لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. فقد فر عليه العلماء رحمهم الله مسائل العيوب، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه المسلم أن يصر الإبل والغنم، وفي حكمها بقية الدواب. ومعنى تصرية الإبل والغنم أنهم كانوا في القديم يأخذون الناقة أو الغنم ويمتنعون من حلبها 3 أيام أو 2 أو 4 أيام، فينتفخ اللبن في الضرع، فإذا رآها رجل ظنها كثيرة اللبن، إذا رأى المشتري ظنها كثيرة اللبن حلوب، فاشتراها على أنها حلوب، ثم تبين أن حليبها ليس بالصفة التي اشتراها، منتظر في اليوم الثاني نفس الكمية ما جاء إلا شيء قليل. إذن فالتصرية أن يمتنع من حلب الشاة والناقة مدة حتى يكثر أو يعظم اللبن في ضرعها، حتى يدلس على الناس أنها حلوب، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه. قال: فهو بخير النظرين، من اشترى ناقة أو عنز بهيمة فيها لبن ظن الرجل أن هذا حلوب وهو يريد حلوب له ولأبنائه، ثم بعد ذلك تبين له أنه غش وخداع وعيب، وأنها ما تأتي بهذه الكمية في كل يوم، فما هو الحل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، أي هو بين أمرين: إن شاء أمسكها إن رضيها، وقال: رضيتها والله عز وجل يعوضني في الآخرة، وسكت عن العيب، فهذا حقه كما لو سامح المسلم المسلم في حقه، وإما أن يسخطها ويردها على صاحبها هو بخير. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يعني رد هذه الناقة أو رد هذه البقرة أو هذه الغنمة أو هذه الشاة، ردها إلى صاحبها مع صاع من تمر، مع صاع، أي رد الناقة أو الشاة ومع صاع من تمر، جبرانا لذلك النقص الذي استفاده من حلبها في الأيام الماضية. هذا التمر قيمة اللبن الذي أخذته منها. إذن حديث المصرات دليل على إثبات خيار العيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين. فقوله هذا يدل على أن من اشترى شيئا معيبا أنه بخير النظرين، إما أن يمسك وإما أن يرد. هذا حديث واضح في خيار العيب، هذا حديث واضح في خيار العيب. أنت اشتريتها لأنها تظن فيها لبن كثير، ثم بدا لك أنه غشك وأن فيها عيب، فيجوز لك شرعا أن تعيد له هذه البقرة وهذه السلعة، قل والله فيها عيب وانت غشيتنا. هذا الدليل من السنة. وفي هذا الحديث دليل أيضا على حرمة التدليس والغش، لأنه قال: لا تصروا، والنهي للتحريم، لأن القاعدة أن النهي يحمل على ظاهره الموجب للتحريم حتى يدل الدليل على خلافه كما تقدم معكم. ومن الأدلة كذلك من السنة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. وترى فيها عيب، ما تقول له قدامك يا أخي، ما يحل، بين، أنت أدرى يا أخي، أترضى هذا لنفسك؟ قل: يا أخي الكريم، فيها عيب، فيها كيت وكيت وكيت. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الله اطرح البركة أن يبين البائع والمشتري. ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على إثبات خيار العيب من حيث الجملة، فكلهم متفقون على أنه إذا باعه شيئا معيبا واشتراه المشتري دون أن يعلم بالعيب أن من حقه أن يرده، على تفصيل يختلف بحسب اختلاف مذاهب العلماء. اشتريت هذا الشيء وبان لي أن فيه عيب يقدح فيه، يجوز لك أنك ترجع هذه، وينبغي للباع أن يقبل. يا أخي، أنا اشتريت منك الأرض وفيها عيب، أو السيارة وفيها عيب، أو البقرة وفيها عيب، أو الثوب وفيه عيب، أو الجوال وفيه عيب، أو المسجل وفيه عيب، وهذا العيب يعني كبير، ما هو مو شيء يسير، شيء يسير يتساهل فيه، لكن عيب يقل بالقيمة ويخل بها، أو عيب أنا اشتريت هذه السلعة من أجل هذا الشيء ما وجدت فيها. إذن خيار العيب ثابت بالكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.